بوب الإمام مسلم في صحيحه بابا وقال: باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وانفرد به عن البخاري. في هذا الحديث الشريف تبدأ أم المؤمنين عائشة سؤال رسول الله بمناداته بالرسالة: يا رسول الله. فهذا من أدبها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعلمها أن الله حرم على المؤمنين مناداة رسول الله باسمه مجردا، كما قال تعالى في خواتيم سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وما جاء في القرآن الكريم أن رب العالمين نادى رسول الله باسمه مجردا أبدا، وإنما يقول له: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. لكن لما ذكر عددا من أنبيائه ورسله ناداهم بأسمائهم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إلى آخر هذه الآيات. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فناداه الله رب العالمين بنسبة الرسالة إليه، وهذا من تشريفه له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعرف لقدر رسول الله حقه، فبدأت كلامها بقولها: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين. من هو ابن جدعان؟ ابن جدعان كان من قرابة أم المؤمنين عائشة، وكان من سادات قريش، كان يكرم أضيافه، وكان يطعم المساكين، وكان يصل رحمه. فسألت أم المؤمنين عائشة رسول الله وكأنها تقول عن هذه الأعمال: هل ينفعه الله رب العالمين بها في الآخرة؟ هل يثاب عليها في القيامة؟ هل ذاك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه. نفى انتفاع الكافر بعمله الصالح الذي قدم في الدنيا ما دام كافرا، وما دام قد لقي الله كافرا لا ينفعه. لماذا؟ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث. وقد بين الله رب العالمين كفر منكر الساعة، فقال جل في علاه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذه في التغابن. وقال تعالى في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب الآية. في هذا الحديث دليل على أن أعمال الكفار الصالحة لا تنفعهم في القيامة، وقد أخبر الله رب العالمين عن ذلك في كتابه. قال الله عز وجل في سورة براءة: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وضرب الله رب العالمين مثلا لأعمال الكفار، فقال سبحانه في صدر سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ما معنى هذا المثل؟ وقد أخبر الله رب العالمين أن الأمثال التي ضربها في القرآن لا يعقلها ولا يفهمها إلا العالمون من خلقه، كما قال في صدر سورة العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فنريد أن نعقل هذا المثل. الله تبارك وتعالى يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب. والسراب الشيء الذي على غير حقيقته، وقيل ضباب يراه الرائي ماء بين السماء والأرض، بقيعة جمع قاع، وهي الأرض المستوية المنبسطة. يأتي هذا الإنسان العطشان يريد أن يروي ظمأه بما توهمه ماء، وهو في الحقيقة ليس ماء، حتى إذا جاءه أي جاء هذا السراب وظن أنه سيروي ظمأه من هذا الماء الذي هو في الحقيقة ليس بماء، لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه لما كان منه من كفر بواح وشرك صراح. والله سريع الحساب، يحاسبهم على كفرهم ويجازيهم على شركهم، كما قال تعالى في صدر سورة سبأ: وهل نجازي إلا الكفور. والذين كفروا أعمالهم، هذه الأعمال الصالحة التي قد يغتر بها بعض المسلمين، أعمالهم كسراب بقيعة، أي كالضباب الذي يكون في الأرض الواسعة المستوية، يحسبه الظمآن أي العطشان ماء، حتى إذا جاءه يعني في القيامة، هذا المثل قس عليه في الآخرة، يظن أنه بعمارة الأرض سيجد الثواب في الآخرة، ويظن أنه بمهارته في الطب سيجد الجنة في الآخرة، ويظن أنه برحمته بالفقير والمسكين سيجد الفردوس في القيامة، والله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. كفر به بعدما سمع، أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، ادعى أن الله ثلاثة، سمع من المواعظ وذكر بالآيات والأحاديث، وما قال: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما أقبل على الله تبارك وتعالى موحدا، بل لقيه كافرا مشركا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقد بيّن الله رب العالمين أن الشرك محبط للأعمال قليلها وكثيرها، صغيرها وكبيرها. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله رب العالمين جملة من أنبيائه ورسله في سورة الأنعام، من أول قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ثم ذكر 18 نبيا ورسولا، قال في شأنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولما طلب نوح من ربه أن يتشفع في ولده، ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلم يأذن رب العالمين في الشفاعة لولد نوح على ما مكثه في الدعوة إلى الله والدلالة والأمر بالتوحيد، ما رخص رب العالمين له في ذلك، في مقابل أنه دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. لا عزيز على الله في أمر الشرك. هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب، الذي كان يأوي رسول الله وينافح عنه أمام صناديد الشرك، بل وكان يمدح الإسلام أحيانا، وروي أنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري صبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياقة موته، وأصل الحديث في صحيح البخاري من روايات المسيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زالان يقولان له ذلك، ورسول الله يعرض عليه مقالته، حتى كان آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند عمه يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلم يرخص الله رب العالمين لنبيه الذي هو أشرف الخلق، أنقاهم قلبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم فضلا، في الاستغفار لرجل من قرابته وهو عمه، ما رخص له الله في ذلك. بل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. رسول الله استأذن ربه أن يقول اللهم اغفر لأمي فلم يأذن لي. يعني حرم على رسول الله أن يقول اللهم اغفر لأمنة؟ نعم. من الذي حرم عليه ذلك؟ الله الذي أعلم بدينه مني ومنك. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فالشرك محبط للأعمال، مهما عمر الكفار في هذه الأرض، ومهما بنوا من دور الأيتام والمستشفيات، ومهما فعلوا فأعمالهم حابطة لا يقبلها الله رب العالمين منهم في الآخرة. البعض يقول هذا أمر لله تبارك وتعالى، تسمع من يقول ذلك؟ يا أخي رحمة الله أوسع مما تتخيل، تسمع من الناس من يقول ذلك؟ طيب تعال لنرى من الذين كتب الله لهم رحمته. ما قولك في القرآن؟ فإن قيل لا ريب فيه قلت اسمع. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول. ما قال فسأكتبها للذين يشركون، بل قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول. وقد أوجب رسول الله طاعته على كل من سمع به ولو كان بعيد الديار. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. رسول الله يقسم بالله، يحلف بالله، والذي نفس محمد بيده، نفس النبي بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. لا يسمع بي، ما قال لا يلقاني، لأن هذا ممتنع بعد موته، بل وممتنع على بعض الناس في حياته. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، وعينهم بمللهم، أريدك أن تنظر، يهودي ولا نصراني ثم يموت، أي على هذا الحال وهو مكذب بي ومكذب برسالتي، لا يؤمن بكتاب الله القرآن، يلقى الله كذلك ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فعلما يقول إنسان بأن رحمة الله تشمل الكافر والمؤمن، وهو الذي قال فسأكتبها للذين يتقون. الكافر ليس أهلا لرحمة الله، بل هؤلاء يئسوا من رحمة الله تبارك وتعالى، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به، أعظم من قتل النفس والزنا والسرقة والبطش الحرام، أعظم عند الله من شهادة الزور وفعل قوم لوط وزنا المحارم، أعظم عند الله من عقوق الوالدين، أعظم عند الله من أكل الربا، أعظم عند الله من كل الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله. نسأل الله أن يقبضني وإياكم على التوحيد. فلا ينبغي لمسلم أن يغتر بما عليه الكفار من تقدم في الصناعات أو في الحضارات أو في بعض المجالات كالطب والبناء والعمارة والهندسة ونحو ذلك، وإنما إن قدم لوطنه خيرا فإنه يشكر على ذلك، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن لا يجوز أن يجزم إنسان أن الله سيتقبل منه هذا العمل وقد حفلت النصوص بضد ذلك. أنت تسمع وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، أناس تصدقوا بالمال وتصدقوا بالأمور الجامدة كالثياب ونحوها، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلو آمنوا لتقبل الله منهم النفقات ولتقبل الله رب العالمين منهم الأعمال. وقد قال الله رب العالمين إنما يتقبل الله من المتقين، ما قال إنما يتقبل الله من المشركين، قال إنما يتقبل الله من المتقين. انظر إلى حسن فراسة وعلم وذكاء وبصيرة الإمام مسلم لما بوب هذا الباب. وعلماء الحديث يقدمون تبويبات مسلم على تبويبات البخاري من جهة التبويب فقط، يعني باب كذا باب كذا، لكن يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث قوة وصحة وعلو الإسناد في الحديث. فضيلة هذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وفي الحديث: خطورة من لقي الله منكرا الساعة مكذبا بالبعث، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن من المصدقين بالقيامة، لم يكن ممن صدقوا أن الله عز وجل يبعث العباد في الآخرة ويقومون ليتأهبوا للوقوف بين يدي الكبير المتعال. فادعوا بهذا الدعاء، اخرج من هذا المجلس بهذه الفوائد، ادعوا بهذا الدعاء، فيه فضيلة هذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وفيه أهمية البعث وأهمية الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن أصيل من أركان الإيمان. وفي حديث جبريل لما أتاه في صورة رجل أعرابي وسأله عن الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن كذب بركن واحد من أركان الإيمان فكأنما كذب بجميع أركان الإيمان. وكم يقرن الله رب العالمين الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في كثير من الآيات. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا موجود ومستفيض في القرآن: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. يعين رب العالمين الدار الآخرة ويعين اليوم الآخر دون غيره من أركان الإيمان، يقرن ذلك بالإيمان به، وما ذاك إلا لعظيم قدر هذا الركن. يوم عظيم يوم القيامة، سماه الآزفة وسماه الفصل وسماه الحسرة وسماه القيامة وسماه الصاخة وسماه الطامة الكبرى، سماه أسماء كثيرة. نخرج من هذا المجلس حتى نرتب هذه الفوائد. الفائدة الأولى: أعمال الكفار الصالحة لا يقبلها الله رب العالمين منهم. الفائدة الثانية: الشرك بالله محبط لجميع الأعمال. الفائدة الثالثة: أن شكر الكافر أو مدحه بما دعت إليه الحاجة ليس من الموالاة المحرمة. وقد قال رسول الله في خبر النجاشي لما كان صليبيا، قال لأصحابه لما عزموا على الهجرة إلى الحبشة بأمر من رسول الله لما اشتد بهم إيذاء المشركين في مكة، قال: اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. لكن لا يمدح الكافر لغير حاجة، وإنما يذكر ما فيه من فضل من باب الإنصاف، كما أنصف الله رب العالمين أهل الكتاب وقال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يصفهم بماذا؟ بالأمانة. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، تلح عليه في طلب هذه الأمانة وفي طلب هذه الوديعة، فعندها يعطيك إياها بعد عذاب ومرارة. وكذلك في الحديث: أدب أم المؤمنين عائشة حيث نادت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسبة الرسالة إليه: يا رسول الله. وفي الحديث: فضيلة إطعام المساكين وصلة الأرحام. وقد حفلت نصوص الكتاب والسنة بالحض على صلة الأرحام وإطعام المساكين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ففيه فضل إطعام المساكين وصلة الأرحام. وكذلك فيه فضل يوم القيامة، وأن الإيمان به ركن من أركان الإيمان، وكذلك فيه كفر من كذب بيوم القيامة. أتكلم في هذا الأمر تحديدا لأنه شاع بين الناس في الآونة الأخيرة أن بعضهم يمدح بعض الناس الذين تقدموا في مجال الطب ويقولون هو في الجنة ورحمة الله ستغشاه وأنه من الصالحين وأنه يعني بقي أن يقول هو من العشرة المبشرين بالجنة وهو نصراني. الله رب العالمين ماذا يقول عن النصارى؟ قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. قال الله رب العالمين في كتابه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني أي بالنوم والرفع إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله أكبر. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب، يا رب ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأفضل الصدق الصدق في توحيد الله. أفضل أنواع الصدق لا الصدق في الأقوال وفقط ولا الصدق في الأعمال وفقط، بل أفضل الصدق الصدق في توحيد الله. الآيات تتكلم عن التوحيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. هذه هي المفازة الحقيقية، أن تلقى الله موحدا، أن تلقى الله صادقا في إيمانك، لا تجامل في عقيدتك، لا تحابي أحدا في دينك ولا في إسلامك. وبر واقسط واستمل في ليني، من لم يعادي دعوة للدين إنما يعرف البر والقسط ويعرف حرمة الموالاة للكفار من رزقه الله رب العالمين عقيدة سليمة. فالمؤمن يسير بميزان مع غير المسلمين. الكفة الأولى فيها حرمة الموالاة بكل صورها وأشكالها، والكفة الثانية فيها البر والقسط اللذان أمر الله رب العالمين بهما. البر هذا داخل فيه المؤمن والكافر، والبر والفاجر. أسماء تقول لرسول الله: أتت أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك. الصلة لا تدخل في الموالاة. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هنا بر وصلة، هنا حسن خلق، وهنا إقامة العدل، وهنا حرمة الموالاة. أشنعها مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ومدادهم بالمال والسلاح ونحو ذلك، ومنها الود والتشبه والتأثر والتقليد والمحاكاة، ومنها الاعتزاز بهم والاعتزاز بما هم عليه. أن يسلك المرء مسلكهم حذو القذة بالقذة، بأن يؤثرهم على غيره وبأن يمدحهم على بني الإسلام. في كثير من الأقطار والأوطان عمت البلوى، فترى الرجل يمدح الرجل من غير المسلمين في صناعته وفي أمانته وفي تجارته ويذم المسلم. هب أن غير المسلمين عندهم من الصدق والمروءة وعندهم من العفو وعندهم من السماحة وعندهم، أنا بقى بسألك هل ذاك نافعك؟ لا. ليه؟ فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما ترك الشرك وما أقبل على الله موحدا، لا ينفعه ذلك. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كالضباب الذي يرى ماء من السماء إلى الأرض في الأرض المستوية الواسعة، يحسبه الظمآن أي العطشان ماء حتى إذا جاءه عشان يأخذ بقى حسنات ويدخل الجنة يوم القيامة لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، رأى بطش الله ورأى انتقامه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقيدين بالسلاسل، سرابيلهم ملابسهم من قطران، وتغشى أي تغطي وجوههم النار. لماذا؟ ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. تقول لي يعني يفهم من هذا الكلام أن الإنسان لا يتعامل أصلا أبدا معه؟ لا، ما قلت ذلك، بل قلت اجعل لك ميزان له كفتان، الأولى فيها حرمة الموالاة، والكفة الأخرى فيها البر والقسط. مات رسول الله ودرعه مرهون عند يهودي، واستأجر رسول الله هاديا خريتا وهو الخبير بمعرفة الطريق ليدله على طريق ما، وأصل الحديث في صحيح البخاري. وهذا الرجل كان يهوديا ورسول الله استأجره، يعني أعطاه أجرا على أن يدله على مكان معين. يجوز التعامل ويجوز التعايش لا بأس، ويجوز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالأخلاق الفاضلة، لكن ليس على حساب دينك، ليس على حساب دينك ولا على حساب عقيدتك. فأسأل الله يا رب أن يرزقني وإياكم التوحيد الخالص.